الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وهو أي الوجود المحض والحقيقة المطلقة التي هي محل البحث في علم الأفهام خير محض لأن الشرور أعدام ولا محل للشرور في الخير المحض فالشرور حقة الوجودات الإنسانية لضيق سعتها الوجودية فلما كان الوجود ضيقا محدودا بحده الخاص حف بالأعدام ولذا نقص وجوده ونقص علمه ونقصت قدرته ونقصت كثير من حقائقه كل وجود إنساني على قدر سعته الوجودية لكن لما كانت حقيقة الحقائق وهي الحق تعالى محض وجود لما كانت وجودا ذاتيا والوجود الذاتي هو كل الحقائق فإذا هو محض النور فإذا هو محض الحقيقة التي لا يفرض مع محض التحقق والنور شر ولذا قال وهو خير محض وكل ما هو خير فهو منه أي من حقيقة الوجود لأن كل ما هو خير إن كان قد اتصف في الوجود فاتصافه في الوجود في العرب لأن اتصافه في الوجود كان اتصافا بوجود غيري وما كان بوجود غيري فغيره منه أي من حقيقة الوجود المحض وبه هو خير المحض وكل ما هو خير فهو منه وبه يعني وقائم به لأنه قيوم الحقائق لأنه قيوم الحقائق فكل خير إذا أمكن أن يتصف بالخيرية في مرتبة من المراتب فهو منه أي ناشئ منه قائم به معدود له تابع له هذا هو الأولى حسب الظاهر في تفسير العبارة بما يناسب موضوع الباحث وهو خير المحض أي محض الوجود خير المحض وهو العبارة وكل ما اتصف بالخيري وحصل على صفة الخيري فهو منه أي من الحقيقة الوجودية أي أنه خير حصل على الخيرية بالغير وهو به أي قائم ويمكن أن نقول كما قال البعض وهو خير المحض أي الوجود خير لأن الوجود بما هو وجود كل وجود بمرتبته الخاصة من الوجود بما له من الوجود هو خير المحض حتى ولو كان وجودا ضعيفا بمقدار وجوده هو خير المحض بمقدار وقدر وجوده هو خير محض وكل خير هو من الوجود وعائد إلى الوجود والأعدام سرور سيكون المعنى وكل ما هو خير في هذا العالم أي في عالم الوجود، لأنه يرجع إلى التحقق والوجود فهو خير، فهو خير، وكل ما كان خيرا يرجع إلى الوجود وما شاك لهذه العبائر. فإذا أرجو توجه، لعله يريد أن يقول على أن كل ما كان من الوجود سواء لوحظ بمكتبة الوجود المعظ هو خير المعظ، أو لوحظ بلحاظ المراتب الوجودية فإن كل وجود على قدر سعته الوجودية هو خير المعظ، لأن العدم والشرور لم تتدخل في مكتبته الوجودية. وإذا عرض على الوجود الإنساني شر فهو بلحاظ حدوده، فهو بلحاظ ما تحفه من الأعدام، وإلا فالوجود نور، وكل نور ولو كان قليلا هو نور، وكل نور ولو كان قليلا هو نور. لعل هذا، ولكن قلنا الأول حسب الظهر أولى، وأنت في أخي العبارات وكل ما هو خير فهو منه أي من الوجود المحض، أي قادر منه أي حادث بواسطته وبه، يعني وقوامه به وبقاؤه به واستمراره به، لأنه قيوم الحقائق بمعنى البقاء، يعني لولا القيومية لما كان بقاء. شيخنا معرفة حقيقة الوجود تكفي لرد توهمات القائلين في البناء والبناء، وأنه لو أمكن أن نفرض من باب الفرض المحال عدم العلة لما ضر بالعالم. مثل هذه الأمور تنشأ من الجهل بمعرفة الوجود الذاتي، من الجهل بمعرفة محض الوجود، فإن الفعل قائم بالفاعل وليس شيئا بأذاء الفاعل، ما دام الفاعل موجود للفعل معنى، وإذا فرض عدم الفاعل لا فعله. فإذا حدوث الفعل بالفاعل وبقاء الفعل ببقاء الفاعل، واحد عبارة، وقوامه يعني وقوام الوجود الماحض، وقوام الوجود الماحض بذاته الوجود الماحض ليس وجودا غيريا حتى يتقوم بغيره، ليس ماهية حتى تكتسب صفة التحقق بالغير، فقوامه بذاته أي بنفسه، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وصفاته عين ذاته، لأن صرف الشيء كما تقدم لا يتسنى ولا يتكرر، لا يتسنى ولا يتكرر. فإذا وقوامه بمن؟ إذا صرف الشيء قوامه بذاته ليس صفة عارضة عليه، أرجو التوجه، الشيء لنفسه لا يعطى ولا يسلب عن نفسه، الإنسان بصفة عارضة كان موجودا، الذات والماهية بصفة عارضة كانت موجودة، ولذا تقول الإنسان موجود. وثبوت الوجود للإنسان يحتاج إلى دليل، كما وأن العدم أيضا للماهية يحتاج إلى دليل، لأن الماهية من حيث هي لا وجود، لا معدومة ولا موجودة. فإذا محض الوجودي يكفي بأن يكون قوامه بذاته، لأن محض الوجود هي حقيقة الوجود، عين الوجود، وعين الوجود لا تكتسب الوجود من غيرها، هي نفسها، هي واقعها. وأيضا قالوا إن المساهد من وحدة التدبير في العالم يدل على أن قوام الوجود بذاته، لأن له وحدة تدبيرية، وحدة ظهورية واحدة تحكي عن وحدة قيومة ذاتية، تحكي عن وحدة قيومة ذاتية. أبدا التدبير شيء، كل مدبر يحتاج إلى مدبر، كما وأن كل معلول يحتاج إلى علّه. وحدة التدبير هي الدقة الأخرى فوق التدبير، التدبير بشتاته يرجع إلى وحدة تدبيرية تكشف عن حقيقة واحدة مرتبط به بها هذه الوحدة في كل تدبيرها. صح المثل؟ كما وأن تكثرات الوجودات الإمكانية يرجع إلى الوحدة الظلية الراجعة إلى الوحدة الحقة، كذلك التدابير الكثيرة للحقائق الخارجية بنظرة تأملية ترجع إلى وحدة تدبير ربطت العالم ربطا واحدا فجعلته وحدة تدبيرية ترجع إلى وحدة قيومية إلهية. إذ لا يحتاج في تحققه إلى أمر خارج عن ذاته، الوجود بما هو وجود لا يكتسب الوجود من العدم ولا يكتسب الوجود من الماهية. إيه التعليل وقوامه بذاته لذاته، قوامه بذاته ومن أجل ذاته، كما وأنه هو الحقيقة، هو الغاية، هو المطلوب، هو النهاية، هو وقوامه بذاته لذاته. إذ لا يحتاج في تحققه إلى أمر خارج عن ذاته، واضح؟ الماهيات لأنها لا أصل تحتاج في تقومها إلى الغير، لكن الوجود لا يحتاج إلى ذلك. صفة الوجود لا تحصى إلى الوجود ولا تسلب عنه، وكلامنا في حقيقة الوجود لا من اتصف بالوجود بالغير. إذ لا يحتاج في تحققه إلى أمر خارج عن ذاته، فهو أي محض الوجود القيوم. كلمة القيوم مبالغة في القائم، وأرجو التوجه، إذا كانت مبالغة تكون في عالم الإنسان لعودها إلى الغير فهي مبالغة بنحو من التجوز، والمبالغات إذا كانت ترجع إلى الحقيقة فهي بيان لا نهاية الوجود وشدة الوجود، وليست عبارة أدبية وشعرا يقال. فهو القيوم الثابت بذاته، ثبوته لنفسه ليس مكتسبا من الغير، ثبوته بنفسه ليس مكتسبا من الغير، ليس كعلمي وعلمك المكتسب من الخارج، ليس كوجودي ووجودك المكتسب من العلة، وجوده الثابت بذاته. والمثبت القيوم من هو؟ أرجو توجيه، هذا توصيف القيوم، القيوم هو الثابت بذاته والمثبت لغيره. كما يقولون الطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره، كما يقولون النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. فإذا بعض الحقائق تتعدى بنفس واقعه، تتعدى يعني التعدي إلى الغير هو من حقيقة واقعها، ثم بعض الأفعال متعدية وبعض الأفعال لازمة، بعض الحقائق تعديها هو من لوازم ذاتها. بل المثبت والمثبت لغيره، لأن الحقائق أبعاد الحق وتجلياته، والفعل والظهور والتجلي قائم بالفاعل منتف تابع للفاعل. وكما تقدم في أول البحث أن مسألة البناء والبناء لعدم معرفة نظام النظام الربوبي، وقال مثلا كما وأن قلنا فرارا على أن كون الممكن محتاجا من البديهيات، من البديهيات ككون الوجود من الأمور البديهية والعدم من الأمور البديهية بهذا المفهوم، كذلك من أول من التصديقيات التي التفت إليها الإنسان هي مسألة احتياج الممكن إلى العلة، لكن تحتاج إلى معرفة الأطراف. ها هنا أيضا كون الوجود المحض قائما بذاته ومقيما لغيره من البديهيات. دليل وليس له أي وليس لمحض الوجود ثالثا نقول محض الوجود، ثالثا يقال الوحدة الحقة الحقيقية، ثالثا يقال الواجب بالذات، ثالثا يقال حقيقة الحقائق. مثل له عباراتنا شتى وحسنك واحد. وليس له أي لمحض الوجود ابتداء، الابتداء من شأن من؟ من شأن الممكنات. الممكن ما كان في المقطع الزماني الكذائي ثم كان، الممكن ما كان في المقطع والظرف والوعاء المثالي ثم كان، الممكن ما كان في فرض عالم العقل ثم كان. فالممكن يفرض عدمه سواء كان في لحاظ الزمان أو لم يكن في لحاظ الزمان، يفرض له عدم. مثل له الوجود الإمكاني العقلي بالظرف الربوبي لا تحقق له، الوجود المثالي في الظرف العقلي لا وجود له، الوجود الطبيعي في الظرف الإلهي والظرف العقلي الملائكي والظرف المثالي لا وجود له. ممكن له وكذلك الشيء الفلاني بعد فرض عالم الزمان والطبيعة ما كان ثم كان، يفرض له ظرف ما كان ثم كان من بعده. فالظرف أعم من كونه ظرفا زمانيا أو ظرفا وعائيا في نفس الأمر والواقع، يعني وعاء في نفس الأمر والواقع. وليس له ابتداء، فإن عالم الإنسان ما كان ثم كان، فهو مسبوق بالعدم والعلة. الأمور السبق الابتدائي بالعدم أو بالعلة من شأن من؟ من شأن عالم الإنسان، لأن عالم الإنسان يرجع إلى ذواته المانية التي بحسب نفسها لا اقتضاء، فيفرض في حقها. ومن لازم عالم الإنسان أن يفرض في حقه السبق بالعدم والسبق بالعلة الفاعلية. وليس له ابتداء، وإلا لا ننسى أن الكلام في العصام عن الحق وعن صفاته، قاعد وين نتكلم؟ ما قاعد نتكلم فلسفة، قاعد نتكلم عن الحق وعن صفاته الثبوتية أو السلبية العائدة إلى السلبي وهو الثبوت. الآن جاءت ليتطرق إلى بعض الأوصاف الإلهية وليس له ابتداء، وإلا يعني وإلا لو كان له ابتداء، وإلا فلو كان له ابتداء، في معنى ابتداء يعني وإلا لو فرض أنه منقطع في وعاء من أوعية الواقع، يعني ما كان فيها ثم كان في وعاء من أوعية الواقع، لكان محتاجا إلى علة. الذي ما كان ثم كان، الذي سبق بالعدم أو الذي سبق بالعلة، هذا كيف خرج عن عدميته الذاتية وتحقق؟ يحتاج إلى سبق الفاعلين، وإلا لكان محتاجا إلى علة لإمكانه. المراد بالإنسان هنا ليس هو الإنسان الماهوي، لأن كلامنا في محض الوجود، ومحض الوجود لا تفرق للماهيات. هنا لم نتكلم عن ماهية لا استضائية بعلة حصلت على الوجود أو بامتناع علتها عدمت، ليس كلامنا هنا هكذا. كلامنا عن من؟ كلامنا عن محض الوجود، ومحض الوجود إن فرض في حقه إنسان فهو إنسان فقري وجودي وليس إنسانا ماهويا لا استضائيا. واضح؟ فيقول هذا الوجود الماحض لو فرض أن له ابتداء لكان محتاجا إلى من؟ إلى علة موجودة، لكان محتاجا إلى علة موجودة. تلك العلة الموجودة حينما كان في مقطع وظرف ووعاء في نفس الأمر معدوما أوجدته، فهي مسألة ثابتة عليه. وإذا كانت ثابتة عليه فهذا الوجود يكون وجودا فقريا إنسانيا، وإذا كان وجودا فقريا إنسانيا كان محتاجا إلى علة، وإلا لكان محتاجا إلى علة موجودة. لا يمكن أن يكون محتاجا إلى علة معدومة، واضح من بديهيات، لأن العلة المعدومة لا تكون محلا للاحتياج. إلى علة موجودة لإنسانه حينئذ، يعني حين فرضه مسبوقا بالعدم، حين فرضه أن له بداية. فإذا ليس له ابتداء، أي ليس مسبوقا بالعلة أو العدم. وهذه العبارة وهي ليس له ابتداء إشارة إلى أزليته، أي إلى أزلية الوجود المحض وهو الحق سبحانه وتعالى. لأنه لو كان مسبوقا بالعدم أو بالعلة، وأنه لو كان له ابتداء، الذي إلى ابتداء يعني ابتدأ من هذا المقطع القاف، لما كان عين الوجود فهو أزليون. وهذا هو قانون معروف مر علينا أيضا بنحو وبتعبير آخر فيما في الحكمة، مر علينا في الحكمة على أن الممكن سواء كان إنسانه ماهوي أو كان إنسانه فقري وجودي هو محتاج العلم إلى العلة. البحث الوجودي دليل على الارتباط بالوجود القوي، والإمكان الماهوي دليل على لا ارتضاء، يحتاج إلى من يفيده عن لا ارتضائه. على كل الوجود الذاتي ومحض الوجود من الأمور التي لو التفت الإنسان إلى معانيها ودقق فيها لوجدها مع الإمكان لا تجتمع، اجتماعها من مع الإمكان من المحالة. مثل ما قلنا صفة ابن كمونة ما دامت في مرتبة العقل الوهمي لها مجال أن تتبختر وأن تتكلم، لكن إذا وقعت في محال العقل والفطرة والسدود لا مجال لفرضها. كذلك هنا الإمكان الفقري أو الإمكان الماهوي مع مع فرض اللا نهاية ومحض الوجود وعدم ترك وعدم تكثر وعدم تكنيه وعدم تكرره والوجوب الذاتي وما شابه هذه المعاني الدقيقة الحكمية العرفانية لا مجال لكل هذه الكلمات صح مثلا. ولذا نرى العارفين الحقيقيين الذين ما كانوا عرفاء لمعرفة اصطلاح عرفاني قالوا إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليه. إن كان عرفان فهو عرفان الأنبياء والأوصياء ومن سار بمسيرتهم لا بمن جاء بمصطلحات. إن كانت المصطلحات بيان بالشريعة فهي على العين والرأس وإلا فلا قيمة لها. فرب خرافة ورب خيال تتلبس بلبسة الحصان كما وأن رب رياء يتلبس بلباس التقوى وكلنا. فإذا نحن نقلب العرفاء الحقيقيين. فإن أردنا عرفانا فهو في الكتاب المجيد. فإن أردنا عرفانا فقد تجلى وكان كونا قرآنيا خارجيا بمن في المحصومين. ولا انتهاء ولا له أخل ولا له انتهاء ولا له انتهاء يعني وليس للوجود الماحظ انتهاء أي لا يفرض عدمه في مقطع من مقاطع نفس الأمر والواقع بأن لا يكون ولا له انتهاء أي بأن لا يكون في ضبط ومقطع من مقاطع نفس الأمر والواقع مفروضا هذا من المحال. وإلا فلو فرضت عدمه في مقطع من المقاطع لكان محظوظا للعدم أي لو كان له انتهاء للزم أن يكون في معرض العدم للزم أن يكون في معرض العدم. وإذا كان محظوظا للعدم وإذا كان محروفا بالعدم فإن كان مع بقاء الوجود معدوما يلزم منه اجتماع النقيضين. الدليل الأول واضح كانوا لنا. الدليل الأول ذكره فقط في الابتداء ومسألة الانقلاب واجتماع النقيضين ذكرهما وين؟ في الانتهاء. يعني ذكر الأدلة الثلاث في الانتهاء وذكر دليلا واحدا فقط في الابتداء واضح المسألة. ولكن بعض الأساتذة يقول كان من اللازم أن يذكر الأدلة الثلاثة في الابتداء ثم يقول وهي في الانتهاء كذلك واضح؟ لأن هذه المسألة وهي ولا له انتهاء كما يجري فيها الدليل الأول الذي أقامه في الابتداء يجري فيها دليل اجتماع النقيضين ودليل الانقلاب. كذلك يجري الأول وهو الابتداء الأدلة الثلاثين ولكن لأي جهة أو لعله تردد وما رآها جارية ذكر فقط الدليل الأول ذكر فقط الدليل الأول وصرف النظر في مسألة الابتداء عن الانقلاب وعن اجتماع النقيضين اصطلاحا مثلا. زيد مع كونها موجودة فرض عدمها محمد ضرورة اشتراط بشرط المحمول مثل له زيد في ظرفي وبلحاظ كونه موجودا فرض عدمه محال في هذا اللحاظ. لكن تتمكن أن تفرض في حقه العدم بأي لحاظ بلحاظ أنه من الممكنة ينعدم بانعدام علته مثل له، لأن الممكن تابع لعلته حدوثا وبقاء أم مثل له، فيمكن أن تفرض وجوده في مقطع من المقاطع ثم تفرض عدمه في مقطع من المقاطع الأخرى، تفرض وجوده من سنة كذا إلى كذا ثم تفرض عدمه بعد تلك السنة، يصير له ما يصير؟ تقول بل يقول هذا الإنسان من باب اللسان نتكلم فيه مثل له، لكن مع فرض وجوده يكون معدوما هذا محال، لأنها ضرورة بشرط محدود. الفرض هنا ليس كالفرض في عالم الإنسان والماهية، الفرض في عالم الإنسان والماهية إلا أن يكون بشرط المحمود، وهذا ثبوت الوجود لمحض الوجود وذاتي له أزلي له، ليس من الأوصاف التي تكون بشرط المحمود، لأنه ليس هناك موضوع يختلف عن المحمود. الموضوع الذي يختلف عن المحمول هو في من؟ في الذوات الماهوية، هناك تعدد موجود ماهية من حيث هي لا اقتضاء يعرض عليها الوجود أو لا يعرض عليها الوجود، فهناك يمكن أن نفرض ماهية بشرط المحمول وأن نفرض العدم بلحاظ مقطع من مقاطع ظهر من مقاطع نفس الأمر والواقع، لكن محض الوجود حقيقة واحدة وموضوع واحد ليس من باب تعدد وحمل. هذا مع قوله محض وجود أيمكن أن يفرض بلحاظ الغاية وبلحاظ الآتي كأننا ننظر أن يكون معدوما مع قوله موجودا في ظرف من ظروف نفس الأمر والواقع؟ يقول هذا يلزم من اجتماعه النظرين أرضوه. فإذا فرض محض الوجود ومحض العدم أساسا من المحال، تصوره وفرضه محال، لأن كون الشيء هو لا هو هذا من المحالات في مرحلة الموضوع، لكن فرضه محض وجود ثم نفرضه معدوما في مقطع مع كونه هو يعني مع كونه هو محض الوجود يكون معدوما، هذا أيضا من المحال بالنتيجة وبالمآل، لأن محض الوجود هو ذاتيه، الوجود ذاتيه ليس عارضا عليه، ففرض عدمه في مقطع من المقاطع يلزم منه أن يكون الشيء الذي هو موجود معدوم، واضح العبارة؟ فإنه يلزم منه اجتماع المحيطين، وإن فرض أنه بعد الاتصاف بالعدم لا وجود له، وإن فرض ذات وين مع الاتصاف بالوجود لا وجود له معدوم، ذهب إلى جمع النقيضين، هذا نفرضه بعد الاتصاف بالعدم، وإن فرض أنه بعد الاتصاف بالعدم يلزم الانقلاب أي أنه كيف يصير الوجود المحض، الوجود المحض يقابل من؟ يقابل العدم، مولانا اتصافه بالنقيض انقلابه، اتصافه بالنقيض انقلابه، أي أنه كيف يصير الوجود المحض في النقض، لكن لا مع فرض وجوده لأن ذاك في النقيضين في مقطع عدما، لأن الوجود الوجودي ليس كالماهية التي نسبتها إلى الوجود والعدم واحد، الماهية نسبتها إلى الوجود والعدم واحد، فكما يمكن أن ننسب إليها الوجود يمكن أن ننسب إليها العدم بلحاظ الخارج، يعني بلحاظ العلة وعدم العلة، لكن ما كانت حقيقته الوجود يكون عدما، هذا انقلاب والشيء لا ينقلب عما هو عليه، الوجود الذاتي لا يكون ممكنا ذاتا ولا يكون عدما، العدم الذاتي العدم الممتنع الذاتي لا يكون وجودا، وانتهى من حبابه. وبذا قال فيوصف بقصده الكتاب، ولذا قال فيوصف بضده الضد. المراد من الضد ليس الضد الاختلاف، المراد من الضد النقي يوصف فيوصف بضده، يعني فيوصف بضد الوجود الذي هو العدم. والضد هنا ضد الاختلاف، ما يضاد بالشيء أعم من كونه ضدا خاصا منطقيا. لذلك يوصف بضده أو يلزم الانقلاب، أي صيرورة الوجود عدما على انقلاب المراد من عنده، أي صيرورة الوجود عدما، ومحال أن يستمع الشيء مع نقيل نفسه، ومحال أن يستمع الشيء مع نقيض نفسه. واحد عبارة في الوقت ذلك أي صيرورة الوجود عدما، أي صيرورة الوجود مو مع كونه وجود عدم لا تجمع النقيضين، هذا صيرورة الوجود المحض عدما، كون الوجود المحض عدما، هذا انقلاب. والشيء الانقلابات الذاتية مقامة الماضية لا استضاع، ولذا بالخارج تكون موجودة أو معدومة، مو ثلاث الماضية مو ثلاث، لكن العدم بما هو عدم والوجود بما هو وجود ينقلب أحدهما إلى الآخر، هذا مقام، هذا انقلاب. ومنها ما هو سلبي، فالوجود المحض لا يحصل أن يكون منقطع الأول، منقطع الأول يعني مسبوقا بالعدم أو العلة، ولا منقطع الآخر يعني منتهيا في مقطع من مقاطع نفس الأمر. ولذا قالوا كل من صنع عدمه ثبت أزله، كل من صنع عدمه ثبت شنوه أزله، وكل ما ثبت أزله امتنع عدمه، وكل ما ثبت أزله امتنع أزل امتنع عدمه. فإنه لو كان الواجب بالذات منقطع الأول لما كان عين الوجود، بل لكان محتاجا إلى مبدأ فعلي، بل لكان محتاجا إلى مبدأ فعلي. وأيضا لو لم يكن محض الوجود أزليا للزم الجمع النقيضين أو انقلاب أحد النقيضين إلى الآخر. والثاني من درجة الثاني، والثاني بقسمين في باطل، والثاني بقسمين باطل، فالمقدم مثله، المقدم مثله. فلو كان محض الوجود مع كونه وجودا، هذا مع كونه وجودا محضا، يطرو عليه العدم، يعني مع قيدية كونه موجودا محضا يطرو عليه، لكان من جمع النقيضين. وقع العبارة، أو أنه ما كان وجودا محضا ثم صار وجودا محضا إحنا لسنا الانقلاب. صح المثل؟ هذا بلحظة البداية. أو كان وجودا محضا ثم صار عدما، لا لازم الانقلاب أيضا. صح العبارة؟ ما كان وجودا محضا، هذا بلحظة البداية، ثم كان وجودا محضا، يبدأ بالانقلاب ولا يبدأ بالانقلاب؟ كان وجودا محضا ثم صار عدما، لم يعذر الانقلاب. فمسألة الانقلاب حسب الظاهر جاري في دليل الابتداء وفي دليل الانتهاء. دليل مسألة النقيضين هم كذلك، مسألة النقيضين هم كذلك. واحد مسألة ما كان موجودا ثم كان، مع قوله ما كان موجودا كان موجودا محضا، يبذل اجتماع النقيضين بلحاظ الابتداء. كان موجودا محضا ثم مع قوله موجودا محضا كان عدما محضا، يلزم اجتماع النقيضين بلحاظ الابتداء. واضح العباره؟ زين. فيوصف بحسه او يلزم الانقلاب صفوه تفريحيه، صفوه تفريحيه على ما تقدم من الادله. صفوه أي محض الوجودي، أي محض الوجودي أزلي لما أقمنا من من الأدلة علما على عدم الابتداء، أزلي لما أقمنا من الأدلة على عدم الانتهاء. هاي نتيجة من؟ هاي صفوة كأن نتيجة، نتيجة هي فهو أزلي أبديون.
واضح المثل؟
في سيرة الحديث المباركة هناك أوصاف تطرق إليها المصنف هاهنا، فقال وهو الأول والآخر. الأول والآخر اصطلاح قرآني، اصطلاح شرعي. فقال لما كان لا بداية له فهو أول الأوائل، والأولية ليست أولية بلحاظ الثاني. الأولية هنا أولية هي عين واقع ونفس الأمر، ليست بأزاء ثان وثالث. وهو أي ومقصوده به هو الأول. لما أقمنا من الأدلة على أنه لا يمكن أن يكون محض الوجود، أن يكون محض الوجود مسبوقا بعلة أو عدم، فإذا هو أول الأوائل. الأولية ذاته، الأولية هويته، الأولية رداؤه، يعني الأزلية وعدم السبق بشيئين بشيئية من واقع محض الوجود. واحد ثلاث. وهو الأول والآخر بعد، والظاهر والباطن، والظاهر والباطن. لماذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ يعني لرجوع كل ما هو، لرجوع كل ما هو بالشهادة، يعني في عالم الشهود والعيان والفعل والتجلي، لرجوع كل ما هو ظاهر من كل ما ظهر في الشهادة، يعني كل ما شهد وكان متحققا في عالم الإمكان. هذا الظاهر والشاهد في عالم العيان والإمكان، هذا ظهور من ظهورات الحق، تجلي من تجليات الحق، فعل إلهي وفيض إلهي. أو بطن في الغيب إليه، أو بطن في الغيب، وكل ما كان من عالم البطون الإلهي، من عالم الخفاء الإلهي، أيضا يعود لمن؟ يعود إليه. فلا بطون ولا غيب إلا لغيب ذاته، إلا لخفاء ذاته المحجوبة عن عقول الامتناع. ولا ظهور إلا له، فهو الظاهر، فهو الظاهر بأسمائه ظهورا فعليا وتجليا للأسماء، وهو الباطن بغير ذاته عن عقول عالم الإنسان. أو المراد من العبارة لرجوع كل ما ظهر في الشهادة، يعني لظهور لرجوع كل ما ظهر وشاهدناه في عالم الشهادة، أي في عالمنا هذا، في مقابل من؟ في مقابل عالم الغيب. وكل ما أدركناه من عالم الغيب الذي لم نكتشفه به، لكن عرفنا أن هناك عالم غيب في الغيب الذي فشفر المثل تقسيم العالمين إلى عالم مشاهد ظاهر وهو عالم الشهود، وعالم غائب خفي عنا لعلنا بعد الرحيل عن هذه الدار الضيقة نشاهد صخر الغيب كعالم المثال، كعالم القيامات، كعالم الخوف. وهناك من هو أولى وأولى 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 يشاهد أبعادا أخرى من عالم الغيب، فعالم الغيب بلحاظ الفعل الإلهي له أبعاد، وبلحاظ الذات الإلهية غيب وستر وخفاء على كل أحد. واضح؟ فغيب في عالم الإنسان وهو ما لم يشاهد من عالم البرزخ ومما خلق الله الذي لا تدركه عقولنا فضلا عن فرضه وتصوره وتعقله. وعالم غيب يرجع الى من؟ الى الذات الاحديه، وذاك محجوب عن كل احد وامثله، وحجاب الحق حجاب النور وليس حجابا ظلمانيا كما تقدم. الحجب قد تكون ظلمانيا، حجبنا عن حجب الكافرين عن مشاهدة الحقائق حجب ظلمانية. نصارع النفس ثم بعد فترة إن كنا أهلا نرفع حجابا أو حجابين، وحجاب الحق عن أوليائه بحجب النور اللامتناهية، فهو محجوب. لماذا محجوب؟ لعظم ذاته. الحجاب هناك يرجع إلى عظم الله، والحجاب فينا نحن القاصرين المقصرين فيما راجع إلى ذواتنا. بل لرجوع كل ما ظهر في الشهادة أو فطن وخفية في الغيب إليه، أي إلى محض الوجود، لأنها جميعا من شؤون وجوده، لأنها جميعا، لأن جميع عوالم الشهادة وجميع عوالم الغيب من شؤون وجوده، لكون الفعل قائما بالفاعل. لماذا هي من شؤونه؟ لكون الفعل قائما بالفاعل، لا استقلال له حدوثا ولا بقاء. فكل غيب هو من شأنه، وكل ظهور وشهادة هو أيضا من شأنه. عالم الشهادة من شأنه، وعالم الغيب من شأنه، لأنه ليس إلا تلك الحقيقة الشخصية الواحدة الأحدية. بما لها من التجليات، تجلياتها قد تكون ظاهرة علينا وقد تكون غائبة علينا. والغيب قلنا قد يكون المراد منه غيب عالم الإنسان، وقد يراد منه غيب عالم البطون والذات الإلهية. بل وكل شيء وهو وهو بكل شيء عليم. كلمة عليم أيضا كقوام صيغة مبالغة، والمبالغة كما قلنا الحق بيان بما نهاية تلك الحقيقة، فهي ليست مبالغة صلاحية أدبية لفظية، بل المراد بيان حقيقة يسار إليها. كنا كاحسرين عن ذكرها إلا بنحو الإشارة، فلا نهاية العلم الإلهي ولا نهاية القدرة الإلهية ولا نهاية الإحاطة الإلهية، هذه ليست إلا الصلاحات والعبارات تشير إلى أمر لا يجمع في الألفاظ، وهو بكل شيء عليم صيغة مبالغة، أي عليم بذاته وصفه لذاته، أي عليم بذاته وصفه لذاته، هو بكل شيء عليم، أي عليم بالكليات والجزئيات، لأنه إذا عرف نفسه وعرف شؤون نفسه لا يخضع عليه كلي ولا جزئي، وما نسب إلى المشاعرين من كونه عادلا بالكليات نسبة لا محل لها. عاش علماء عظماء كالفارابي كأبن سينا وكأبرازهم من أكابر المشاعرين، أن يصل بهم الأمر إلى مرحلة بأن يقول قائلهم إنه يعلم بالكليات لا يعلم بالجزئيات، فإذا مرادهم إما إثبات الكليات مع عدم التفرق بالجزئيات، لأنها تكون في مرتبة الواحدية أو تكون من شأن الفعل، والفعل تابع لفاعله يعلم به بكل أبعاده وبكل جزئياته وبكل ظهوره وتكونه، أو المراد من قولهم أنه يعلم بالكليات أي يعلم علما بسيطا، والعلم بنحو البساطة هو العلم بكل الحقائق، نحن لفتورنا تتكثر عندنا الحقائق، وهو لمقضي وجوده وبساطته علم واحد وحقيقة واحدة هي كشف بكل الحقائق. فإذا المشاعون أجل من أن ينسب إليهم أنهم يقولون لأنه لا يعلم بالجزئيات، كيف ينسب إلى ابن سينا وهو الرجل المتضلع في الجنة والفارابي وأمثال هؤلاء من الأكابر، مع كونهم يعرفون أن البشر يدرك الجزئيات ويدرك الكليات، وهو ظهور من مظاهر الوحدة الإلهية. الإنسان الذي هو ظهور من مظاهر الوحدة الإلهية إن كان عادلا بالكليات والجزئيات، كيف يكون من أعطاه لا يكون عالما بالكليات والكليات، من أقامه لا يكون كذلك؟ أنا أقول بعض الأمور وبعض النسب إلى بعض الأعاظم ليست في محلها، بس وهو بكل شيء عليم صيغة مبالغة، أي عليم بذاته وسؤول ذاته علما كليا وعلما جزئيا، لأن علمه إحاطي يحم الحقائق. أرجوك كلي وجزئي وأمثال هذه الكلمات إن كانت مفهومية هي ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى، فالعلم والعليم ها هنا علم إحاطي، وإذا كان علم إحاطيا ليس المراد إحاطة بنحو الإحاطة بظواهر الأشياء كما تقدم، إحاطة الحق إحاطة بكل الحقائق ظهورا وبطونا، فهي إحاطة قيومية، وإذا كانت إحاطة قيومية فليس هناك من شيء يخلد في ذهن إنسان ولو في خفايا صدره ومصنون سره إلا وهو فعل أنشأه الله سبحانه وتعالى وجعل هذا مجرى، وإذا كان بهذا النحو فكيف تخفى عليه خافية جزئية أو كلية؟ ولذا قال تعالى ألا يعلم ما الخلق وهو اللطيف القدير. عرفت وجهك، لعل هذه الآية ليست نصا في العبارات، لعل الآية في الكتاب المجيد بنحو آخر، لكن إشارة نقول إلى الآية التاريخ. كل شيء وهو بكل شيء عليم، فكل شيء هو إما الحق أو ظهورات الحق، وهو سبحانه وتعالى عالم بنفسه، لأنه لا شيء سوى هذا التوجه. هذا الذي يقال عالم أو معالم في أكو شيء في مقابله يعلمه أو لا يعلمه، ليس في مقابل الحق إلا الحق إلا هو وأصحابه وسؤوله وظهوره وتجلياته، فلا فرض في مقابل الحق حتى تجري مثل هذه الكلمات، لأنه لا شيء سواه تعالى بما له من الظهور والتجلي، فهو عالم بالكليات كما قال بعض في مقام الأحدية، وعالم بالجزئيات في مقام الواحدية في مقام الأسماء والصفات، فهو عالم بالكليات بحقائق الأمور في مرحلة الأحدية، وهو عالم بها في مرحلة الواحدية، ونعلم أن هذه التعددات في حال سير السالكين في حاضي سير العرفاء الصادقين للمعارف، وإلا فالحق تعالى كله حقيقة واحدة ليس له أبعاد أولية، مرتبة غيب الغيوب ومرتبة الواحدية ومرتبة أحدية، هذا بلحاظ التعليم بلحاظ التفهيم والتفاهم فيما بين البشر، واحد مثلا كما وأنه تكرر كرارا حينما يقال عالم قادر مريد حجم كذا كذا بالحاضر المفهوم بالحمد الأول الذاتي، وإلا بالحاضر الحقيقة الأزلية الذاتية هو تلك الحقيقة اللامتناهية مثلنا صفاته عز ذاتي. وبالجملة إذا علمنا أنه ليس من شيء إلا تلك الحقيقة الشخصية بما لها من الأسماء والصفات وفؤون الأسماء والصفات وهي الظهورات والتجليات، وعلم أنه لا يكون فاقدا لنفسه وفؤونه من ظهورات الأسماء والصفات، فهو عالم بنفسه وعلمه بنفسه علم بكل الحقائق، وعلمه بنفسه علم بكل الحقائق، ولذا قال لإحاطته بنفسه. لماذا هو عالم؟ لماذا هو عليم؟ صيغة مبالغة، تعليل للعلم لإحاطته، هذا أرض وجه. الآن يريد أن يقيم أدلة مختلفة على من؟ على علمه بالحقائق كلية وجزئية. الدليل الأول أذكر وهو بكل شيء عليم، هذا المدعى لماذا عليم؟ يريد أن يقيم أدلة على من؟ على كونه عليما ولإحاطته بالأشياء بذاته. الأشياء أحاط بها لا بآلة لا بوسيلة، أحاط بها بنفس ذاته لأنه قيومها، ولذا قال لإحاطته بالأشياء، يعني لإحاطته بواقع حقائق الأشياء جوهرا وعرضا